أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمع الفاضل، الحياة هبة من الله، لذلك فهي مقدسة. فكيف يجرؤ مجرم على قطف حياة إنسان؟ لا بل كيف يسمح دين لنفسه أن يحرم على الإنسان حياته فيأمر بقتله؟ هذه كانت حالة رئاسة المجمع أو مجلس السنهدرين. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الإنجيل 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. لقد تتبعنا في الدراسات السابقة محاكمتين للرسول بولس. في الأولى وقف بولس أمام الوالي فيليكس، وفي الثانية أمام خليفته فستوس. أما النيابة فكانت متمثلة في الحالتين بمشايخ الديانة اليهودية وعلى رأسهم حنانية رئيس الكهنة. تتبعنا كذلك تبرئت ساحة بولس من كافة التهم التي وجهت إليه، لكنه رغم ذلك بقي في الأسر. سنتعرض في دراسة اليوم لمحاكمة ثالثة، أو على الأقل لاستجواب. في هذه المرة يجريه معه ملك وليس واليا، هو هيرودس أغريباس. أرجو أن نفتح الإنجيل المقدس أو كتاب العهد الجديد إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 25، إذ نستكمل قراءة الجزء الأخير قبل الانتقال إلى الفصل 26. إذن 25 من سفر الأعمال، وأستهل القراءة بدءا بالآية 23. ففي الغد لما جاء أغريباس وبرنيكي في احتفال عظيم ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأتي ببولس. فقال فستوس: أيها الملك أغريباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته، كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت، وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس، عزمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد. لذلك أتيت به لديكم، ولسيما لديك أيها الملك أغريباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه. مرة جديدة أعزائي يظهر فستوس حسب هذا المقطع وفي حضور عدد كبير من الشهود في الاحتفال الذي أقامه على شرف الملك أغريباس. مرة جديدة يظهر الوالي حسب الآية 24 أن قصد رؤساء اليهود بصفتهم ممثلي لكل جمهور اليهود الذي يشير إليه فستوس، كلهم صرخوا أنه لا ينبغي أن بولس يعيش بعد. بعض دول العالم لا تزال تمارس حقها في إعدام المجرمين، في حين عدد كبير آخر لغى نهائيا حكم الإعدام واستعاض عنه بأحكام أخرى مثل المؤبد. والسبب أن هذه الدول تستصعب على نفسها عملية القتل أو الإعدام. الحياة هبة من الله وهي بالتالي مقدسة. فأسأل كيف يجرؤ مجرم على قطف حياة إنسان؟ ألا يكون هذا تعديا على قدسية الله؟ لا، بل كيف يسمح دين لنفسه أن يحرم على الإنسان حياته فيأمر بقتله؟ هذه أعزائي كانت حالة رئاسة المجمع أو مجلس السنهدريم. لقد وصل التقصي بهم إلى حد أصبحت عمليات القتل والترهيب والاغتيال أمرا عاديا. أما حكم فستوس الوالي، حكم فستوس جاء مختلفا كلي الاختلاف. هو يعبر عن حكمه في العدد 25 من هذا الأصحاح، 25 من سفر الأعمال في قوله: وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت وهو قد رفع دعواه إلى قيصر، أي إلى الإمبراطور مباشرة، عزمت أن أرسله. ثم يضيف فستوس في آخر كلمته ويقول: لذلك أتيت به لديكم، ولسيما لديك أيها الملك أغريباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوى التي عليه. أعزائي، هال والي الروماني فستوس بعد سماع الشهود وبعد سماع دفاع بولس وصل أولا إلى أن بولس لم يرتكب مخالفات تستحق الموت، وثانيا وصل إلى أن بولس لم يرتكب شيئا يستحق الذكر أصلا، حتى أنه كان في حيرة من أمره فيما يتعلق بالرسالة التي يجب أن يحملها للعسكري الذي سيرافق بولس إلى روما وهو أسير. لم يعرف فستوس ماذا يكتب إلى القيصر، لا يوجد شيء يستحق الذكر، وهكذا لو فعل سيكون هو مطالبا وموضع تساؤل في أسلوب قضائه وحكمه من قبل القيصر. فإذا كان بولس مذنبا فما هو ذنبه أو ذنوبه لكي يتدخل القيصر؟ وإن لم يكن مذنبا لماذا لم يطلقه الوالي حرا؟ لذلك طلب فستوس إلى الملك أغريباس أن يستمع هو إلى بولس لعله يكتشف شيئا يمكن أن يكون موضوع رسالة ترسل إلى الإمبراطور في روما بخصوص أسر بولس وضرورة محاكمته مرة جديدة. والآن نستمع معا إلى مرافعة بولس أمام الملك أغريباس. جاءت هذه المرافعة في الأصحاح 26 من سفر الأعمال. سأقرأ الأصحاح بكامله لأنه مترابط معا. أبدأ بالآية الأولى وأرجو الانتباه. فقال أغريباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغريباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأناة. فسيرتي منذ حداثة التي كانت من البداءة كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا إني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا. والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أصباطنا 12 يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغريباس. لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرت حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. من ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كرة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي، فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون، أن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. وبينما هو يحتج بهذا قال فستوس بصوت عظيم: أنت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. فقال: لست أهذي أيها العزيز فستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصحو، لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود. فلما قال هذا قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. وقال أغريباس لفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. كانت تلك أعزائي قراءة الأصحاح 26 بأكمله، قراءة مطولة بعض الشيء. وكما لاحظنا فمرافعة بولس أمام الملك هيرودس أغريباس لم تكن سوى سرد اختباره مع المسيح إلى حد بعيد والدعوة التي دعاه المسيح بها، ويمكن قسمتها إلى ثلاثة أقسام رئيسية. في عرضه الأول يتحدث بولس عن ماضيه ليس فقط كيهودي بل كيهودي متشدد، فقد كان فريسيا مدققا في أحكام الناموس، أي إن كأسه كانت تفيض بالتدين. في نفس العرض ومن منطلق تشدده يعترف بولس بوحشية معاملته تجاه اسم المسيح ومن آمنوا بالمسيح. اسمحوا لي هنا أعزائي بهذه الجملة الاعتراضية، وهي علامة تعجب كبيرة إذ نتأمل كيف أن قاتلا وإنسانا بشر شاول الطرسوسي يتحول بنعمة المسيح إلى مبشر ينادي به ومستعد أن يموت لأجله. وما هذا إلا دليل على قوة المسيح القادرة أن تغير أشر الأشرار وأن تجعلهم قديسين. بولس إذن يعترف، ونحن للحقيقة نفاجأ عندما نكتشف من مرافعته سعة رقعة اضطهاده للكنيسة. فنحن في دراستنا لحياة استيفانوس ولذكر بولس الذي ورد في الأصحاحات الأولى من سفر الأعمال، يظن البعض منا أن استيفانوس كان الشهيد الوحيد للمسيحية. لم نعرف يومها كافة التفاصيل، وأعني تفاصيل شرور شاول، وغالبا لم يكن استيفانوس ضحيته الوحيدة. في اعتراف بولس الآن أمام الملك والوالي والحفل كله يظهر مدى شره الواسع، أوسع جدا مما كنا نتصور. نقرأ هذه الآيات مرة ثانية. يقول بولس: فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف، وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. هذا أعزائي هو تاريخ شاول الطرسوسي. وكما سبق وتبينا فإن رؤساء الكهنة والمشايخ هم الذين أعطوا ومنحوا بولس أو شاول ذلك السلطان. تواطؤ ما بعده تواطؤ. اسم المسيح وقوة المسيح كانت ترعب الهيكلية الدينية وتزعزعها، حتى خافت هذه على نفسها فشنت حملة الاضطهاد الواسعة ضد الكنيسة. سنكتشف في دراسات لاحقة كيف أن الأنظمة السياسية أيضا تتزعزع من قوة إنجيل المسيح، وكيف أنها تقاوم المسيحية لنفس الأسباب. عنصر جديد آخر إضافة إلى أعداد ضحايا شاول أو بولس هو القهر الذي استخدمه شاول ليجعل المؤمنين بالمسيح يجدفون. شاول في عماه الروحي وفي تعصبه الديني لم يكن يعرف حقيقة ألوهية المسيح، وبالتالي كان يكفر أتباع المسيح به عدا عن الإهانات والشتائم التي كان هو يتفوه بها تحقيرا للمسيح. وهي مستمعي الكرام، وهي صورة الإنسان الأعمى روحيا مثل شاول الذي لم يتقابل مع المسيح ولم يعرف لا هويته ولا قوته. شاول كان يحتاج إلى إعلان سماوي مباشر يتكلم فيه المسيح إليه مباشرة من سمائه، يظهر له بنور أقوى من لمعان الشمس والشمس في كبد السماء حتى يصاب شاول بالعمى. كان لابد من مثل ذلك الاختبار حتى يعود شاول إلى صوابه ويتوقف هو عن كفره وتجديفه، ويعترف أن المسيح رب لمجد الله الآب كما يكتب في رسالته إلى فيلبي لاحقا. في الجزء الثاني من عرضه أو من مرافعته أمام الملك أغريباس، يقدم شاول بالتفصيل مقابلته مع المسيح، وهي أساسا سر تحوله كما سبق وشرحنا. يقول حرفيا إنه في وسط النهار، أي والشمس تتوسط كبد السماء، ظهر نور لامع أكثر من نور الشمس، فوقع على الأرض وسمع صوت المسيح يكلمه. لو نحن أعزائي دققنا في مرافعة بولس أمام الملك أغريباس، لوجدنا أن هذا يتضمن اعترافا واضحا بشروره الكثيرة ومقاومته كما سبق وسمعنا، ولكنه لا يتضمن تصريحا صريحا بتوبته أو ندامته على أفعاله. رغم ذلك نحن نستطيع أن نستكشف اعترافه من موقفه من المسيح، إذ بعد كفره به وبعد تجديفه عليه، نحن نرى بولس يخضع ويدعو المسيح ربا، يقول له: ماذا تريدني يا رب أن أفعل؟ ها هو شاول الطرسوسي المقاوم المجدف والقاتل يحني ركبتيه أمام سيده المسيح. سيكتب لاحقا في رسالته إلى المؤمنين في روميا ويقول: إن آمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. وها هو أمام الملك والوالي والحاشية يعترف جهرا بقيامة المسيح، لا بل يستهل كل حديثه بها، وثم يعترف جهرا بأن المسيح رب. قبل أن نواصل تأملاتنا في مرافعة بولس أمام أغريباس، اسمح لي أخي الكريم أن أسألك بعض الأسئلة. هل أنت أيضا تقاوم المسيح أو المؤمنين بالمسيح؟ هل أنت أيضا تحتاج إلى إعلان كما كان شاول بحاجة إلى إعلان؟ لربما أنت تعامل المسيح والمسيحيين لأنك لم تتقابل مع شخص المسيح بعد. طلبي إليك وصلاتي لأجلك أن تعطي المسيح فرصة أن يعلن، أن يكشف نفسه لك. هو قادر ومستعد، كما أنه مستعد أن يغير حياتك ويبدلها إلى الأفضل كما فعل مع شاول الطرسوسي. في الجزء التالي يقدم بولس عرضا لدعوة المسيح على حياته، أي للإرسالية والمهمة التي دعاه إليها. بولس المتكلم، وأقرأ من الآية 14، يقول: فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت: أنا من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. بولس قدم في هذه الآيات دعوة المسيح الواضحة لشخصه، لم يكن بذلك يحاول أن يبرر خدمته لا أمام الملك ولا أمام الوالي، إنما يشرح لماذا هو يقوم بما يقوم به، وهو يفعل ذلك على مسمع من رئيس الكهنة ومن كافة حاشيته. يستغل بولس هذه الفرصة الذهبية فيواصل في تقديم سيرة حياته، ويقدم رسالة واضحة عن التوبة والرجوع إلى الله، لذا يقول في الآيات 19 وما يتبعها: من ثم أيها الملك أغريباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كرة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي، فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون، أن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. إذن بولس لا يخجل ولا يخاف من أن يقدم رسالة كاملة، رسالة الإنجيل للملك ولكل الموجودين في الحفل معه، رسالة توبة، رسالة رجوع إلى الله، رسالة إيمان بشخص المسيح. ويعود ويؤكد بأن رسالته تنسجم وتتفق وتبنى على ما جاء من نبوات سبقت على مولد المسيح في أسفار العهد القديم. لذا يرجع إلى موسى، يرجع إلى الأنبياء ويقول: وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون. ترى كيف كان رد فعل الملك؟ للأسف الملك أغريباس لم يستجب لهذه الدعوة المفتوحة. قال في الآية 28 ردا على كلمة بولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. لقد اختار الملك كما حاشيته التأجيل، التأخير في أخذ القرار والتصميم. أخي الفاضل، قد يظن القارئ العادي أن الشخصيات المهمة في هذا النص هي أصحاب المراكز، الوالي فيليكس، الوالي فستوس، أو الملك أغريباس وزوجته، أو حتى الأمبراطور أو القيصر. إنما الذي كان يحرك شعوبا بأكملها كان الرسول بولس، فهو بفضل رسالة الإنجيل حول أمما بأكملها لقبول الإيمان. هو الذي افتتح آسيا وأوروبا لرسالة الإنجيل وغير وجه التاريخ بأكمله. وهذه الرسالة، رسالة الإنجيل، لا تزال قادرة اليوم بنعمة الله أن تهدم حصون إبليس، وأن تخترق القلوب وتجدد الضمائر، وأن تحول كل شاول إلى بولس. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، ولتكن نعمة المسيح معكم جميعاً.